إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث حول فرائض الوضوء، وقد انتهينا في آخر مرة من الكلام عن مبحث النية، وقد تكلمنا عن لو أن رجل نسى لمعة في قدمه أو وجهه أو يديه في الغسلة الأولى فغسلها في الغسلة الثانية، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ وقد تكلمنا بالإجزاء. واليوم حديثنا عن غسل الوجه. اقرأ.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام العلامة تقي الدين الحصري رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فراديس الجنان، قال: وغسل الوجه. الفرض الثاني غسل الوجه، وهو أول الأركان الظاهرة، قال الله: فاغسلوا وجوهكم، ويجب استيعابه بالغسل، وحده من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وموضع التحذيف ليس من الوجه، والصدغان ليس من الوجه، على الأصح في الشرح والروضة، ورجح في المحرر أنه من الوجه. ثم الشعر النابت في الوجه قسمان، أحدهما لم يخرج عن حد الوجه، والثاني خارج عنه، والذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة، وقد يكون غير نادر الكثافة، فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين، وهما المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت، لأنها من الوجه. وأما شعر العارضين فإن كان خفيفين وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره على الأظهر، ولو خف بعضه وكثف بعضه فالراجح أن للخفيف حكم الخفيف المحض، وللكثيف حكم الكثيف المحض، وفي ضبط الخفيف والكثيف خلاف. الصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمنع الرؤية. القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه، وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا، فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط، لأنه يحصل به المواجهة، وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه. قال في زيادة الروضة: يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه، ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح، لأنه بقى وجها، ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعا، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الفرض الثاني غسل الوجه، وهو أحد الأركان الظاهرة، وهو أول الأركان الظاهرة، لأن الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قبل ذلك النية، وهي من الأمور الباطنة التي لا تظهر. إذن غسل الوجه هو أول الأركان الظاهرة للآية. وعندما نقول غسل، فالغسل معناه إسالة الماء على العضو. الغسل يا جماعة إسالة الماء على العضو، لذلك قال: ويجب استيعابه بالغسل، أي يجب استيعاب الوجه بالغسل، وذلك عن طريق إسالة الماء على الوجه. وحده أراد أن يعرف الوجه فقال: من مبتدأ تسطيح الجبهة، يعني من أعلى تسطيح الجبهة عند منابت الشعر غالبا، أعلى حاجة في الجبهة يا جماعة، إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا حد الوجه الذي يجب أن يغسل. والغسل كما قلنا إنما هو إسالة الماء على العضو. عشان كده الماوردي عندما تكلم عن الغسل قال يسن أن نبدأ بغسل أو أعلى جزء من الجبهة. يعني لما نيجي نغسل الوجه يا جماعة، عندما نأتي لغسل الوجه بناخد الماء في اليد، ثم بعد ذلك نبدأ من أعلى جزء من الجبهة حتى يسيل الماء على الوجه، حتى يسيل الماء على الوجه. إذا معنى ذلك أنه يجب علينا أن نستوعب الغسل. وكما قال أن حد الوجه من مبتدأ أو من أعلى تسطيح الجبهة إلى منتهى وإلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، قال وموضع التحذيف ليس من الوجه، والصدغان ليس من الوجه على الأصح. في الشرح يعني في المجموع يا جماعة وفي الروضة، وهذه أكبر كتب النووي، ورجح في المحرر، كتاب المحرر ده زي ما قلنا للرافعي وهو أصل كتاب منهاج الطالبين، أنه من الوجه، أي أن الصدغ من الوجه. طيب، ثم الشعر النابت على الوجه. طبعا احنا عندنا دلوقتي كلمات زي كلمة التحذيف، وعندنا ايضا كلمة الصدغان. ايه التحذيف وايه الصدغان؟ اما التحذيف فالشعر الذي فوق الاذن، الشعر اللي فوق الاذن على الجانب الايمن والجانب الايسر، هذا يسمى بالتحذيف. واما الصدغ يا جماعة فهو الشعر الذي اذا قمنا بارجاع الشعر الى الخلف، فاللمعتان التي من الرأس، اللتين من الرأس هم دول يا جماعة. طيب تعال نشوف الوضع يبقى، فهما من الرأس كما قال النووي في الروضة، وقال النووي أيضا في شرح في المجموع اللي هو شرح المهذب بتاع الشيرازي. والذي لم يخرج قال الشيخ طبعا، ثم الشعر النابت على الوجه قسمان، أحدهما لم يخرج عن حد الوجه، والثاني يعد خارج عن حد الوجه. الذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة، وقد يكون غير نادر الكثافة، فالنادر الكثافة كالحجبين والأهداب والشاربين والعذارين، والعذارين وهما المحاذيان للأذنين من الصدغ والعارض. العارض يعني بنقول عليهم اللحية التي تبدأ على العارض، الشعر، شعر اللحية التي تبدأ على العارض. فإن كان خفيفا وجب غسله، وإن كان كثيفا. قال الشيخ، يبقى احنا عندنا مجموعة شعور يا جماعة الأول لابد أن نعرفها جيدا. أول حاجة قال النادر شعر الحاجبين، ودول لابد من غسلهما باطنا وظاهرا. الأهداب اللي هي الرموش، الشاربين اللي هو الشارب، وهذا أيضا يغسل ظاهرا وباطنا. العذارين، العذارين وهذا هو الشعر الذي على العوارض، يعني شعر اللحية يا جماعة من أعلى في محاذاة الأذن، هذا يسمى بالعذار، وهما المحاذين، المحاذيان للأذنين بين الصدغ وبين العارض، بين الصدغ والعارض. ويجب يبقى هنا الشعر بتاع اللحية اللي بادئ من فوق قدام الأذن هذا يسمى بالعذارين، ويجب غسل ظاهر هذه الشعور وغسل باطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت، لأن هذه من الوجه. وأما شعر العارضين اللي هو بدأنا ندخل في اللحية بقى يا جماعة، فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة، وإن كان كثيفا وجب غسل الظاهر فقط. لما يقول على الأظهر يبقى في قولين للشافعية يا جماعة، أحدهما أظهر من الثاني، ولو خف بعض يبقى إذا كان ظاهر، إذا كان كثيف يبقى نغسل الظاهر، ويستحب بعد ذلك اللي هي مع تخليل اللحية. ولو خف بعضه وكثف بعضه، يعني بعض اللحية كان خفيفا وبعضها كان كثيفا، فالراجح أن الخفيف له حكم الخفيف يغسل، وأن الكثيف له حكم الكثيف، إنما يغسل ظاهره دون باطنه، يعني البشرة لا تغسل إن كان كثيفا لاستحالة ذلك. وفي ضبط الخفيف احنا دائما الفقهاء بيحاولوا يضبطوا معنى كلمة خفيف ومعنى كلمة كثيف، فقالوا الخفيف ما ترى البشرة من تحته، يعني إذا نظر واحد إلى لحيته رأى البشرة يبقى ده اسم الخفيف الذي يغسل. وأما الكثيف فهو الذي لا ترى من خلاله البشرة، فهذا كثيف، والكثيف حكمه أن يغسل أو أن نغسل ظاهره. طيب، القسم الثاني من الشعور الخارجة عن حد الوجه. خارجة عن حد الوجه يعني إيه؟ يعني اللحية إذا طالت خرجت عن حد الوجه، وهو شعر اللحية وشعر العارضين اللي هو على الخدود يا جماعة، على الجبين، على الخدود، شعر الذي يوازي الأذن، والعذار، العذار الشعر الخفيف على الخد وغير ذلك، والسبال، السبال يعني الشعر إذا طال وخرج عن حد الرأس مثلا، طولا وعرضا. فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط، احنا بنتكلم على شعور الوجه يا جماعة. السبال هذا قد يتعلق بالشارب اذا طال، فحدها يا جماعة بنقول انها يغسل ظاهرها فقط، بالراجح، لان هناك من قال ان احنا لا نغسل الا الشعور الملاصقة للوجه المقابلة للوجه، وما كان خارجا عن حد الوجه لا يغسل، ولكن الراجح أن يغسل ظاهره لأن أصله متصل بالوجه، لأنه يحصل به المواجهة، والمواجهة أن يدخل في معنى الوجه الذي أمرنا الله تعالى بغسله، وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الرأس. وقال في زيادة الروضة، لما يقول لي زيادة الروضة يعني المسائل التي أضافها النووي على الرافعي، الروضة دي هذا كتاب يسمى بالشرح الكبير، شرح الكبير للرافعي، قام باختصاره النووي في كتاب يسمى الروضة، فهناك مسائل أضافها النووي على كلام الرافعي نطلق عليها بزيادة الروضة. قال ويجب غسل جزء من الرأس وجزء من الرقبة وما تحت ذقنه من الوجه ليتحقق الاستيعاب. دي خطيرة الجزئية دي يا جماعة. احنا عندنا حد الوجه كما قلنا من أعلى تسطيح عند منابت الشعر غالبا. طيب ده بداية الوجه، ولكن لن نحقق الغسل إلا بغسل جزء من الرأس. لا يمكن أن تستطيع أن تغسل وجهك من بدايته إلا بغسل جزء من شعرك، وهذا واجب على الاحتياط. وكذلك الذقن، لن تستطيع أن تستوعب غسلها إلا بغسل جزء من الرقبة. إذن هذه تغسل احتياطا لتحقيق الإيه؟ لا مش احتياطي بس، ده احنا بنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تغسل وجوبا لتحقيق معنى غسل الوجه. عاملة زي إيه يا جماعة؟ إن العورة بتحتك من السرة إلى الركبة، ولا تستطيع أن تستر هذه العورة إلا بستر السرة نفسها وبستر الركبة نفسها، مع كونهما ليس من العورة، فيجب ذلك لتحقيق معنى الوجوب. وده اللي احنا بنقول عليه مقدمة الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو لزم. قال: ولو قطع أنفه أو شفته، لو أن رجل قطع أنفه أو قطعت شفته، لزم غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح، لأن ذلك صار وجها، قبل ذلك كان مستورا ثم بدا ظاهرا، فيتحقق فيه معنى الوجه. ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، ويستحب أن يأخذ الماء بيده جميعا، يستحب أن يأخذ الماء بيده جميعا لتحقق معنى استيعاب غسل الوجه. طيب، هذا أو هذه هي المسائل التي تتعلق بالوجه. هنا ذهب الجماعة الحنابلة إلى أن الأنف والفم من الوجه، ويجب المضمضة والاستنشاق، ونحن على خلاف ذلك، لأن المذهب عندنا أن الوجه ما ظهر لا ما خفي. عشان كده يا جماعة بنقول الوجه من المواجهة، وباطن الوجه من الأنف، وكذا من الفم، ليس من المواجهة. عشان كده لا يجب علينا أن نغسل وجوبا، أن نتمضمض أن نستنشق، ولكنه عندنا في المذهب على الإيه يا جماعة، على السنية لا على الوجوب، لأن الله عندما قال فاغسلوا وجوهكم والوجه من المواجهة، فخرج أو دخل في ذلك ما ظهر وخرج ما بطن، كباطن العينين وباطن الأنف وباطن الفم، يعني المضمضة والاستنشاق وغسل داخلي أو ما في داخل العينين. هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالصدغان يا جماعة. الصدغ هو أو الصدغان هما يا جماعة؟ قال لي خلي بالك، لو احنا عندنا الشعر اللي فوق الأذنين، الشعر اللي فوق الأذنين، هذا الشعر هو من الرأس على الراجح، عشان كده التحذيف موضع التحذيف قال في الهامش أن يضع خيطا على رأس الأذن والطرف الثاني في أعلى الجبهة، ويفرد هذا الخط مستقيما، فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهذا موضع التحذيف. يعني احنا بنقول الشعر اللي فوق الأذن مباشرة، وكانوا زمان بيبدأوا يعني يشيلوه عشان يوسعوا الجبهة من علامات الجمال، فهذا من الشعر من الرأس لا من الإيه يا جماعة، لا من الوجه، يبقى ده اسمه الصدغ الذي تكلمنا عنه. فقال الصدغ والعارضان، ده موضع التحذيف ليس من الوجه اللي هو الشعر الذي يؤخذ، يعني لو حطينا خيط كده هيبقى الشعر اللي من الرأس إلى الأذن في جزء من الشعر يدخل على الجبين، هذا يسمى كما قلنا بموضع التحذيف وليس من الوجه بل هو من الإيه جماعة من الرأس. أيضا هذه المنطقة التي في الرأس، قلنا لو قام الرجل بإرجاع رأسه للوراء تظهر يعني يظهر جزئين من الشعر من الرأس ليس فيهما شعر، هما من الرأس وليس من الجبين، ليس من الجبين. طيب غسل اليدين مع المرفقين، يلا
قال الشيخ رحمه الله، قال وغسل اليدين مع المرفقين. الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولفظة إلى ترد بمعنى مع كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، ويدل لذلك ما روى جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق، رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضاعفا. وروي أدار الماء على مرفقيه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح وضوءه وصلاته باطلة والله أعلم.
غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولفظ إلى هنا تأتي بمعنى مع، لأن الحروف تعطي معنى لا في ذاتها ولكن في غيرها معنى الحروف، ومن ذلك ما نقله ربنا عن فرعون عندما قال للصحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، في بمعنى على جذوع النخل. إذن وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله. ويدل على ذلك ما رواه جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه. قال الشيخ رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضاعفا، ولكن الحقيقة هذا الحديث فيه رجل قال عنه أبو حاتم أنه متروك، وقال عنه أحمد ليس بشيء، وقال عنه أبو زرع أحاديثه منكرة، وهو القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، ومتروك يا جماعة، هو متروك. إذن الحديث في سنده مقال، ولكنه هنا بيستدل به على أن إلى المرافق بمعنى مع المرافق، مع المرافق. طيب يبقى وروي أنه أدار الماء على مرفقيه وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يبقى المرافق يجب على من توضأ أن يغسل المرافق. إيه المرافق؟ هي العظام التي بين الساعد والعضد، العظم اللي بين الساعد والعضد يا جماعة، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى عندنا بالمرافق. طيب قال الشيخ ويجب إيصال الماء، ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر وهنا يا جماعة لو إني شعر اليد كثيف ولا يصل الماء إليه إلا بالدلك فيجب ذلك، فيجب ذلك، يبقى الدلك إذا كان الغسل لا يصل إلا به، إيصال الماء لا يصل إلا به إلى البشرة، يبقى هنا هنقول يجب الإيه يا جماعة؟ يجب الدلك. يبقى يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشر حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، هذا الوضوء لا يكون صحيحا، وبالتالي فإن الصلاة أيضا لا تكون صحيحة. هذه مسألة نخلي بالنا منها. يبقى من كان على يده وسخ لا بد من إزالته، من وضعت المنكير على أظافرها لا بد من تمام إزالة هذه حتى يكون الوضوء صحيحا. يلا
قال الشيخ رحمه الله، قال: ومسح الرأس. الفرض الرابع مسح الرأس لقوله: وامسحوا برؤوسكم، وليس المراد هنا مسح جميع الرأس، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم. ولأن من أمر يده على هام اليتيم صح أن يقال مسح برأسه، وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعرة أو قدره من البشر. وشرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعدا، ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح، ولو غسل رأسه بدل المسح أو ألقى عليه قطرة ولم تسل، أو وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها، أجزأه على الصحيح. قال في زيادة الروضة: ولا تتعين اليد للمسح، بل يجوز بخشبة أو خرقة وغيرهما، ويجزئه مسح غيره له، والمرأة كالرجل في المسح، والله أعلم.
مسح الرأس هذا هو الفرض الرابع لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وليس المراد هنا أن المطلوب أن نمسح على جميع الرأس، احنا نتكلم على الواجب هنا يا جماعة. يبقى ليس الواجب أن نمسح أو أن نستوعب جميع الرأس، هذا في الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم لورود ذلك عنه. طيب، وذلك دليل هذا المذهب عندنا أن النبي توضأ ومسح بناصيته، مقدم شعر يا جماعة، الناصية، وعلى عمامته وعلى الخفين، يبقى معنى ذلك هذا دليل على اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم به يا جماعة بالواجب. طيب، لأن من أمر يده على هام اليتيم، على هامة اليتيم على جزء رأسه، صح أن يقال مسح برأسه. لو أمسك بيد اللص لا نفهم من ذلك أنه أمسك كل اليد، ولكن أمسك ببعض أو جزء اليد، فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح. والحتة دي يا جماعة لها معنى أصولي. أولا الباء في برؤوسكم، ذهب بعضهم إلى أن الباء إنما هي بمعنى الإلساق، وهذا معنى وارد في اللغة. والمعنى الثاني عندنا أن الباء إنما هي للتبعيض، أمسك برأسه أي بجزء الرأس، مسح برأسه أي بجزء الرأس. أما كلمة برؤوسكم فهي من باب الإطلاق لا من باب الإجمال، فعند بعض من قال بوجوب مسح الرأس كله قال أن كلمة الرأس هنا وامسحوا برؤوسكم، هذا من باب الإجمال، والإجمال إنما يحتاج إلى بيان، والبيان ثابت في مسح النبي لشعره كله. فقالوا أن الوجوب أن نمسح على الرأس كله، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة. وأما عند الشافعي فالوضع مختلف، قالوا أن الباء تفيد التبعيض لا تفيد الملاصقة، وأن كلمة رؤوسكم هذه من الإطلاق، والإطلاق إنما يراد به المسح قل أو كثر، وهذا كلمة والواجب ما ينطلق عليه اسم المسح، ما ينطلق عليه اسم المسح قل أو كثر. قال ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة. هذا الكلام لا بد لنا من وقف. ادعى البعض أن مذهب الشافعي أن الواجب أن نمسح 3 شعرات من الرأس، وهذا القول إنما هو وجه عند بعض الشافعية، وقد أنكره النووي في المجموع وقال هو قول شاذ، قول أو وجه شاذ، لأننا نقول بالمسح دون تعيين. فإلصاق هذا المذهب أو هذا القول بالمذهب محل نظر، لأن إحنا وإن قلنا أن المسح يتحقق ولو بهذا، فلا يعني أننا قد حددنا المسح ب3 شعرات كما فهم البعض، وذكر ذلك أنه المذهب، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره. طيب، وبعدين يا جماعة قال وشرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعدا. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أطال رجل رأسه، أطال رجل شعره حتى يعني خرج عن حد الرأس، ضفره مثلا، أصبح عنده ضفائر من هذا الشعر، فهل مسح الضفائر يكون مسحا للشعر أو مسحا للرأس كما قال ربنا؟ قال لا، شرط أن لا يخرج عن حد الرأس، يعني ما زاد لا يمسح على أنه من الرأس، ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح. يبقى لا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح بشرط أن لا يخرج عن حد الإيه يا جماعة، عن حد الرأس. ولو غسل رأسه بدل المسح صح، لأن الغسل هو مسح وزيادة، الغسل مسح وزيادة. أو ألقى عليه قطرة ولم تسل، يعني لم تسل القطر، يعني بعض الماء على رأسه وترك، وهذا الماء لم يسيل على الوجه أو على القفة، أيضا يصح المسح بذلك. ولو وضع يده التي عليها الماء على رأسه من غير إمرار صح ذلك أيضا. وقال في زيادة الروضة هل يشترط في المسح أن يكون باليد؟ قال لا يتعين ذلك، يعني لا يشترط ذلك، ولكن يجوز أن يكون بخشبة، يجوز أن يكون بخرقة، ويجوز أن يمسح غيره له، فالمرأة قد تمسح للرجل والرجل قد يمسح للمرأة. هنا هنسأل سؤال، طبعا المرأة لزوجها، يعني هل لو مسحت المرأة للرجل صح ذلك؟ نقول نعم. قل لي الله، مش عندنا المذهب ان المرأة لو مست الرجل كان ذلك ناقض من النواقض كما سيأتي؟ نعم، ولكن يستثنى المسح المقصود به، المسح المقصود به يا جماعة انما هي ملامسة البشرة للبشرة، ملامسة البشرة للبشرة، فهنخرج منها السن والظفر والشعر، فلو لمس الرجل شعر المرأة كان لامسا لها، وبالتالي لا يتحقق النقد، لا يتحقق نقد الوضوء. فبنقول المرأة كالرجل في المسح، يعني حتى لو أن امرأة مسحت رأس زوجها صح ذلك المسح. إنما بنقول أن المسح هو عبارة عن إما أن يكون ذلك بيده، وإما أن يكون بغيره كما قلنا بخرقة أو بخشبة، أو أن غيره يمسح على رأسه، حتى لو أن المرأة مسحت على شعر زوجها صح ذلك، ويعد مسحا وليس من نواقض الإيه؟ من نواقض الوضوء. طيب احنا هنكتفي بهذا اليوم يا جماعة، وإن شاء الله تعالى بعد تغيير ميعاد الدرس هيبقى لنا فرصة أطول إن احنا نكمل الدرس أكثر من هذا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو في أي أسئلة الشيخ يجيب عنها إن شاء الله. طيب يعني ان شاء الله الشيخ هيعتذر النهارده معلش على الاسئله نظرا لظروف شخصيه، ولو في اي اسئله يعني ممكن الاخوه يجمعها وان شاء الله يجيب عنها المره القادمه ان شاء الله عز وجل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.